بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق هذا المسائل المتعلقة بالطواف والسعي بين الصفا والمروة. ماذا خرينا في حكم السعي بين الصفا والمروة؟ انه ركن. ما الدليل؟ مثل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ارفع صوتك ومن لم يهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر. وأيضا حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. حديث حبيبة بنت أبي تجران. الصحيح أنه ركن أركان الحج والعمرة. ممن قال به من الصحابة أنه من واجبات الحج والعمرة؟ ما الذي قال به؟ عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إن لم يطوف بين الصفا والمروة. طيب ما يتعلق بالركوب في ذلك بين الصفا والمروة؟ جائز الركوب؟ جائز والأفضل المشي. والطهارة هل تشترط عندك؟ السعي لا يشترط. تقديم السعي على الطواف بالبيت عندك؟ ما يقدم. وإذا نسي أو كان جاهلا فلا حوط لإعادة كما تقدم. حديث سعيد قبل أن أطوف عمن جاء السلام الشريف ذكر الشيخ في صحيح المسند وقد تكلم في بعضهم. غمزه البيهقي في السنن. أتى أحد الأخذ هذه الفائدة أن البيهقي في السنن الجزء الخامس 146 قال: تفرد به جرير وهو ابن عبد الحميد عن الشيباني. تفرد به جرير عن الشيباني. قال البيهقي: فإن كان محفوظا فكأنه سأله عن رجل سعى عقب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة. فإن كان محفوظا فكأنه سأله عن رجل سعى عقب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال: لا حرج. التركماني تعقب قال: هذه الصورة مشهورة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه ما سألوا عنها وإنما سألوا عن تقديم السعي على طواف الإفاضة. قال التركماني ابن التركماني: وعموم قول الصحابي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج يدل على جواز ذلك. قال: ومذهب عطاء وله الزاعي اختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار. نحن ذكرنا عمن عطاء وبعض الشافعية نقلوا عن داود، وهنا في زيادة الأوزاعي وابن جرير الطبري. البيع الألباني رحمه الله فيه صحيح أبي داود جنح إلى إعلالها. الجزء السادس 256 إلى 257 الشيخ الألباني جنح إلى إعلالها الزيادة. اللفظ سعيد قبل أن أطوف جنح الألباني لإعلاله في صحيح أبي داود الجزء السادس صفحة 256. قال رحمه الله قال: وليس ذلك لمجرد تفرد جرير بن عبد الحميد بل لمخالفة الثقات له، يعني خالفوا فلم يذكروها. منهم أصباط بن محمد رواه عن الشيباني عن أبي إسحاق الشيباني ولم يذكر تلك اللفظة. انظر أصبعنا نوع التقريب ينظر أصبعات محمد ماذا قيل فيه في التقريب، هل هو ثقة أو صدوق؟ من معه تقريب ينظر جرير بن عبد الحميد ثقة أو أرفع؟ جرير بن عبد الحميد ثقة أو أرفع. خالفه أصباط بن محمد عن الشيباني قال فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق، يعني ما تعرض لمسألة سعيد قبل أن أطوف. ما أحد النظرة؟ نعم يا أخوان ما أحد نظرة. طيب هو إن لم يكن الذي يظهر أنه إذا لم يكن في رتبة جرير فهو دونه فهو أقل منه، لكن الشيخ الباني قال وقد أخرجه الطحاوي والحاكم وابن حبان وأحمد من طرق أخرى عن زياد بن علاقة به بلفظ أتم بدون لفظ سعيد قبل نطوف، وإنما بلفظ وسألوه عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا، لم يسمي هذه الأشياء، يعني طرق أخرى عن التابعي، طرق أخرى عن التابعي زيادة من علاقة عن أسامة الشريف. صباط محمد ثقة ضعيفة في الثوري، يعني برتبة جرير بن عبد الحميد. على كل الطرق الأكثر ليس فيها ذكر ذلك في هذا الحديث وفي غيره، أشار الشيخ الألباني إلى أن له طرق أخرى عن زيادة من علاقة وهو شيخ الشيخ شيخ أبي إسحاق الشيباني عن زيادة من علاقة طرق أخرى بدون لفظة سعيد قبل أن نطوف، وإنما بلفظ وسألوا عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا بدون تسمية. فلعل الوهم حصل من جرير بن عبد الحميد أو من دونه، الله أعلم. وأيضا قول البيهقي فإن كان محفوظا، يعني إشاء غمزة ما جزم بأنه غير محفوظ ولكن أشار إلى شيء فيه. أما التأويل الذي ذكروه ففيه استبعاد، أنه سأل عن أنه طاف أنه قدم السعي بعد طواف القدوم فقال لا حرج، هذا ما سيسأل عن هذا، فعله جمع من الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وآخرون ممن كان قارنا. الله المستعان. طافوا فقط بعد طواف القدوم. طيب وصلنا إلى أي مسألة؟ 77. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة 77 كم عدد الأشواط الواجبة بين الصفا والمروة؟ من يجيب؟ لا خلاف في أنها 7 وسيأتي اختلاف في من ترك شيئا من ذلك بناء على يعني هل الطواف واجب أو سنة. الذي يقول سنة يعني لو ترك بعض الأشواط هل يفسد عليه السعي؟ ما يفسد عندهم لأنهم ما يرونه واجبا. قال في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وبين الصفا والمروة 7 وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعليه العمل عند أهل العلم. واختلفوا في من ترك الطواف بين الصفا والمروة أو ترك بعض الأشواط هل يصح سعيه أم لا، وذلك الاختلاف مبني على اختلافهم في حكم السعي بين الصفا والمروة. وقد تقدم أن الصواب أنه ركن، فمن ترك شيئا من ذلك فطوافه لا يصح والله أعلم. فماذا يسمع لو تذكر بعد أن رجع إلى سكنه أنه طاف 6 فقط؟ ماذا يسمع؟ يرجع ويتم السابع. أو خمسة يرجع ويتم السادس والسابع. قال المسألة 72 الحلقة والتقصير. من كان معتمرا فيجب عليه أن يتحلل بعد طوافه بين الصفا والمروة للحلق أو التقصير، وهل الحلق والتقصير نسك أم استباحة محظور؟ بالأول قال الجمهور أي أنه من واجبات الحج والعمرة، وبالثاني قال الشافعي في أحد قوليه والمشهور عنه الأول، وهو رواية أن أحمد حكاه عياض عن عطاء أبي ثور أبي يوسف. واستدل القائلون بأن السباحة محظور، معنى السباحة محظور أن المحرم محرم عليه بعض الأمور بسبب الإحرام، فلما انتهى من عمرته يبدأ يستبيح المحظور بالحلق والتقصير، فإن الحلق محرم عليه بالحلق أو التقصير، فلو أنه فعل بغير ذلك، لو أنه بدأ بلبس الثياب قبل الحلق على قول بأنه مجرد استباحة محظور، هل يكون آثما؟ يعني على قول من قال إنما هو مجرد استباحة محظور ينبني عليه أنهم لا يؤثمونه. قال بالأول قال الجمهور، وبالثاني قال الشافعي، في قال الشافعي وفي أحد قوليه والمشهور عنه الأول، وهو رواية عن أحمد حكاه عياض عن عطاء أبي ثور أبي يوسف. المشهور عنه القول الأول الذي هو من؟ الشافعي. المشهور عنه أنه نسك، وهو رواية الضمير عاد على القول الثاني، وهو أي القول الثاني، وهو رواية عن أحمد حكاه عياض عن عطاء أبي ثور أبي يوسف أنه استباحة محظور. واستدل القائلون بأن السباحة محظور بحديث جابر رضي الله عنه في مسلم ففيه فحلوا، وحديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين وفيه فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، أمر بالإحلال ولم يذكر في هذين الحديثين التقصير، فقالوا إنما هم جرد إحلال. وأجاب الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بالتقصير أو الحلق، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين فمن لم يهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. وعن جابر في الصحيحين أيضا فطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصروا وحلوا. فالقول بأنه نسك هو الصواب والله أعلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحليل، أمر أن يحللوا أن يحلوا بالقابل التقصير أو الحلق، فكان واجبا أن يبدأ الإحلال بالتقصير والحلق. قال المسألة 79 حكم الحلق والتقصير. ذهب الجمهور إلى وجوبه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل به أو الصحيح، وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه ركن من أركان الحج والعمرة، ومقتضى قول من قال ليس بنسك أن يكون مستحبا، أو مذهب الشافعي في أحد قوليه وروي عن عطاء بيوسف وبعض المالكية. مسألة أنه ركن ما قال به إلا الشافعية في هذا المذهب، نعم في الأصح عندهم، وأكثر العلماء على عدم جعله ركن ما كان الحج. هل تقدم معنا أثر عن بعض الصحابة يفيد أيضا ذلك أو يفهم منه هذا لم يجعله ركنا؟ قدم معنا أثر عن ابن عباس في من جامع في العمرة قبل أن يحلق أو يقصر، أين هذا الأثر؟ في صفحة كم؟ 44. قال في صفحة 44 جاءت امرأة من ابن عباس رضي الله عنه فذكرت أن زوجها أصابها وكانت اعتمرت فوقع بها قبل أن تقصر، فابن عباس ما أفتى بفساد الحج لأن ماذا كأنه رأى أن التقصير ليس من الأركان. قال ابن عباس شبق شديد شبق شديد، فاستحد المرأة مصرفا إلى قوله قال عليه بالمرأة فتيبا، قال عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فظهر هذا الفتوى أنه لم يرى أن عليها أو لم يرى أن التقصير والحلق من أركان العمرة. الله حال هنا يقال ينظر الفتوى عن العباس صفحة 44 وليس صريحا لكن فيه شيء من الاستنباط يظهر ذلك، لأنه قبل السعي بين الصفا والمروة حكموا بالبطلان، لو جامع أهله قبل أن يسعى قالوا باطل، وبعد السعي لم يكتب البطلان، يظهر أنه لم يرى أنه من الأركان. فمن حصل منه ذلك أنه لم يقصر أو يحلق في العمرة، رجع إلى بلده بدون تقصير أو حلق، هل يلزم بالرجوع إلى مكة للحلق والتقصير أو يقال له العمرة باطلة لأنك جامعت أو رجعت قبل أن تحل؟ يظهر أنه يكفيه أن يحلق أو يقصر، فإن كان قد جامع فيفعل فتوى ابن عباس فدية من صيام أو صدقة أو نصف، وإن لم يكن جامع فيكفي أن يحلق ويقصر ولو في بلده. وبعض العلماء لزمه في بعض الفتاوى لزامه بالهدي مطلقا، الصحيح هذا التفصيل، إن كان قد حصل منه الجماع فيفعل فتوى ابن عباس، وإن لم يحصل فيكفيه لن يحلق أو يقصر في مكانه في بلده ولا يلزمه الرجوع. يقول الأخ أصوات محمد قال الحافظ في هذه الساري والثقه بن معين وقال وعندي ثبت والكوفيين يضعفونه، وقال العقيلي ربما وهم في الشيء، قال ابن سعد كان ثقة صدوقا. وهذا يقول جرير بن عبد الحميد في التقريب ثقة صحيح الكتاب، كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني هما متقاربان في الرتبة، لكن بقي الطرق الأخرى التي أشار إليها الألباني عن التابعي زياد بن علاقة تقوي رواية أصوات محمد بدون ذكر سعيد قبل أن أطوف. قال مسألة 80 متى يقطع المعتمر التلبية؟ ذهب أكثر العلم لأنه يقطعها إذا استلم الركن. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول عطاء وطاووس وعمرو بن ميمون، أثر ابن عباس وأثر ابن عمر الذي سيأتي معنا كلاهما موجودا في المرجع في الآخر سنن مصنف ابن أبي شيبة موجود في المراجع. قال صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وقول عطاء وطاووس وعمرو بن ميمون والنخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وجاء في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في عمرة يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر أو في معناه، وبنحو عن ابن عباس رضي الله عنه ما أخرج الترمذي وأبو داود، ولكن حديث عمرو بن شعيب يرويه عنه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وأيضا يدلس عن عمرو شعيب كثيرا ما يدلس المثنى بن الصباح وهو شديد الضعف، يسقط المثنى بن الصباح بينه وبين عمرو شعيب. قال حديث عباس الراجح وقفه، ورجح ذلك أبو داود البيهقي وغيرهما، وقال الترمذي بعد حديث عباس رضي الله عنهما العمل عليه عند أكثر أهل العلم. معنى قولهم يستمر ليس المقصود أنه ما يستريح من، لا شك أنه يمر عليه تعب ويحتاج إلى أن يستريح من التلبية، لكن الحكم يستمر إلى ذلك المكان، متى ما وجد نشاطا يلبي إلى أن يصل إلى الحجر، فإذا استلم الركن انتهى وقت التلبية وشرع في الأعمال الأخرى. وقبل ذلك إن وجد النشاط فهو التلبية سنة مؤكدة، وإن تعب واستراح قليلا فلا بأس. قال ذهب عروة والحسن وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقطعها إذا دخل الحرم. ما الفرق بينه وبين القول الأول قول ابن عباس وغيره؟ يعني هذا مجرد دخول الحرم، يعني لو مكة أو منى أو مزدلفة إذا دخلها قطع. وأما أثر ابن عباس يستمر بالتلبية إلى أن يصل إلى البيت الحرام الكعبة. قال وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقطعها إذا دخل الحرم، وقال ابن المسيب يقطعها حين يرى عريش مكة، وقال مالك إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت، أن يفصل بين الآفاق الذي جاء من خارج مكة وبين المقيم بمكة أو المكي الذي خرج إلى الحل، فالذي جاء من بعيد يقطع إذا وصل الحرم عند مالك، والذي خرج من الحرم إلى أدنى الحل يقطع حين يرى البيت. قلت وقال الجمهور أولى، لأنه إذا شرع في الطواف استحب له الذكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، ما عندنا دليل في الأحاديث الواردة ضعيفة، ما بقي إلا أن التلبية قد شرعت فما تقطع إلا في الوقت الذي قطعه النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر الأحاديث أنه قطعه حين السلام لأنه شرع في ذكر آخر، شرع يكبر ويشير، وما نقل أحد أنه لبى أثناء طوافه. قال المثل الحادي والثمانون فسخ الحج إلى العمرة. قوله فمن كان منكم ليس معه هديا فليحل وليجعلها عمرة، هذا من الألفاظ التي لم يذكرها الحافظ في حديث جابر، وذكرناها في صحيح مسلم لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من السعي بين الصفا والمروة، أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويجعلها عمرة. والظاهر أنه تكرر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الصحابة قبل الوصول إلى البيت وأمرهم مرة أخرى تأكيدا لهذا الأمر بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة. قال استدل بهذا من يقول بفسخ الحج إلى العمرة، هل تأمر من جاء من دخل مكة بحج أن يفسخ إلى العمرة؟ عندك عند من؟ عندك فامي؟ تأمر مطلقا أي حاج دخل يفسخ إلى العمرة إلا صورة واحدة لا ساق الهدي، لا ساق الهدف، فإن كان لبى بالحج فقط تأمره أن يدخل عليه العمرة يصير قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر بفسخ الحج إلى عمرة على سبيل الوجوب والاستحباب تقدمت معنا مسألة لك سنة، على سبيل الاستحباب المؤكد من الذي قال بوجوبه؟ عندك ابن حزم بن القيم، من سبقهما؟ ابن عباس. قال في هذه المسألة أقوال، القول الأول استحباب فسخ الحج إلى عمرة، وهو مذهب الحسن ومجاهد وأحمد وداود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك كما في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وقد عيب على أحمد هذا القول. من الذي عاب عليه وقال كل أمرك حسن إلا قولك بفسخ الحج إلى عمره؟ سلامة بن شبيه، ماذا جاب أحمد؟ هذا اللفظ كنت أظن لك عقلا، عندي فيها 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتركها لقولك. أنت متأكد من الله؟ فكنت أظن لك عقلا يعني بنحو هذا. في زاد المعاد ذكره ابن القيم. قال القول الثاني يجوب فسخ الحج إلى عمره، وهو قول ابن عباس وابن حزم وابن القيم ثم العلامة الألباني والعلامة الواجعي رحمة الله عليهما، استدل على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وغضب على الصحابة حين ترددوا في ذلك. على ماذا حمل شيخ الإسلام الغضب هذا؟ أنه أوجب على الصحابة لأنه كان في وقت تشريع ومخالفة للجاهلية، أنه الصحابة كان واجبا عليهم، وأن من بعدهم على سبيل التأكد المستحب المؤكد. تقدم معنا أن أبا بكر وعمر وكبار الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام حجوا مفردين ولم يفسخوا إلى عمره، دل على أنهم لم يروا وجوب ذلك. قال القول الثالث عدم جواز فسخ الحج إلى عمره لأنه نسك قد نواه، يعني قد نوى الحج فلا يجوز تغييره، هذا قول الجمهور. وقالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ خاص بالصحابة، الخصوصية يعني فيها نظر سيأتي، لكن كما قال شيخ الإسلام قد يحمل الخصوصية على الوجوب، وجوب خصوصية، خصوصية الوجوب، أما خصوصية الفسخ من أصله فيه نظر كبير. قالوا استدلوا على ذلك بحديث الحارث بن بلال ابن الحارث المزني عن أبي أنه قال يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى؟ قال لكم خاصة. هذا لو ثبت لكان نصا في محل النزاع. أخرجه أبو داود النسائي بن ماجة، وهو حديث ضعيف لجهالة الحارث بن بلال ولمخالفة الأحاديث الصحيحة، أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله لعامل هذا أم لأبد؟ قال لا بل لأبد أبد، أي دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة للأبد. نعم كما ذكر الأخ قال يا سلمة كنت أرى لك عقلا عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك. قال هو حديث ضعيف لجهالة الحارث بن بلال ومخالفة الأحاديث الصحيحة، أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لا بل لأبد أبد. واستدل على الخصوصية بحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كانت المتعة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وهذا الحديث أولوه على أن مقصود أبي ذر رضي الله عنه فسخ الحج إلى عمره، وليس مقصوده مجرد التمتع، وهو خلاف منطوق الحديث كانت المتعة. التمتع لا يلزم منه فسخ، أنه يأتي بعمرة من بداية الأمر. قال أبو عبد الله سدد الله القول الثالث ضعيف عدم جواز الفسخ الحج للعمر لمعارضة الأحاديث الصحيحة المتواترة، والقولان الأولان قويان والأقرب والأعلم والاستحباب. واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الشيخ العثيمين رحمه الله، وقد أشرنا إلى وجه ترجيح هذا القول عند مسألة أفضل الأنساك الثلاثة، فليراجع من هلائك والله أعلم. تنبيه قال ابن قدامة رحمه الله أما إذا كان معه هديا فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يحل لما ساق الهدي، بل يدخل إما أن يستمر على حجه، لو حج مفردا فما يذبح هديه إلى يوم النحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والأفضل له أن يجعله قرانا، يدخل العمرة على الحج ويكون قارنا، هذا أفضل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها. قال المسألة 82 إدخال الحج على العمرة. نقل ابن المنذر بن قدامة الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة إذا كان ذلك قبل الطواف، يصير قارنا، وهذا الإجماع لا يصح، فإن من أوجب فسخ الحج إلى عمرة يقتضي قوله أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، لا شك أنه من أوجب الفسخ فكيف في ينقل الإجماع على الجواز. فابن عباس ينقض هذا الإجماع بلا شك ولا ريب. فإن من أوجب فسخ الحج إلى عمرة يقتضي قوله أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، وعلى هذا فيكون المخالف هو ابن عباس ومن ذهب مذهبه كما تقدم وهو ابن حزم وابن القيم، والظاهر والجواز مع الكراهة والله أعلم، يعني يكره له إلا في حق من إدخال الحج على العمرة، في حق من ساق الهدي ما يكون كراهة، يكون الأفضل في حق الإدخال في حق من ساق الهدي، من اعتمر أتى بعمرة متمتعا وساق الهدي فهذا الأفضل في حقه أن يدخل الحج على القران، وبعضهم أوجبه قد نعم قد يصل حد الوجوب لأنه مأمور أن لا يذبح هدية حتى يبلغ الهدي، أن لا يحلق حتى يبلغ الهدي محله، وإذا انتهى من العمرة فإنه يحلق، تقدمت معنا هذه المسألة. أما الحنفية فقالوا يأتي بعمرة ولا يحلق ولا يحلق، ولكن الأحاديث الواردة في العمرة فيها كلها أنه يحلق أو يقصر، فمن ساق الهدي في حقه يؤمر بإدخال الحج على العمرة. قال ويدل على جواز إدخال الحج على العمرة حديث عائشة عند أن حاضت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، ثم قال لها بعد ذلك قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، وفي رواية يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، وفي رواية يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وكلا الروايتين في مسلم. وقد ذهب الجمهور إلى أن من حاضت فعلت كما فعلت عائشة فتدخل الحج على العمرة، وخالف أبو حنيفة فقال ترفض العمرة بالنية، أي أنها تقطع نية العمرة وتنوي حجا فقط، ترفض العمرة بالنية وتهل بالحج فتكون مفردة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها دع العمرة، يعني في بعض الألفاظ بلفظ دع العمرة. وأجاب الجمهور بأن أكثر طرق الحديث ليس فيها هذه الزيادة، وعلى صحتها يكون معناها دع أفعال العمرة المفردة، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين ألفاظ الحديث المتقدمة وبين هذا اللفظ. ألفاظ الحديث المتقدمة فيها أنها انتهت من الحج والعمرة كلها، وقال يسعك لحجك وعمرتك، أثبت لها عمرة، فقول دع العمرة أي العمرة المفردة، ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. قالوا هذا التأويل لا بد منه للجمع بين ألفاظ الحديث المتقدمة وبين هذا اللفظ الله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله وكل متمتع خشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج ويصير قارنا، وكذلك نعم هذا أيضا المسألة التي تقدمت أشرنا إليها في بعض الدروس السابقة، وهو من خشي فوات الوقوف بعرفة إذا ذهب ويطوف بالبيت يأتي بالعمرة يذهب عليه الوقوف بسبب تأخره، ما بقي معه إلا أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، ويذهب إلى عرفة ويكتب له حج وعمرة، وهذا من الأعذار التي تزيل الكراهة في إدخال الحج على العمرة فيصير مشروعا في حقه بل مستحبا. وكل متمتع خشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج ويصير قارنا، وكذلك المتمتع الذي معه الهدي، هذه المسألة التي أيضا أشرنا إليها الآن، ساق معه الهدي فإنه لا يحل من عمرته بل يهل بالحج ويصير قارنا. قلت وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه أهل بعمره لما كان وقت الحصار، حصار الحجاج أو الحروب، حروب الحجاج مع ابن الزبير بمكة، فقيل له ستحصر، قال إن حصرت فعلت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل عندك؟ ماذا فعل؟ متى حصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا حصر عن البقية اللي أنا أقول. نعم، حصر عن العمرة في الحديبية، حصر عن الذهاب. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حصر؟ منع من البيت. ماذا صنع؟ لكن المحصر ماذا يصنع؟ عندنا يعني ينحر الهدي ويحلق رأسه وينحر هديا، عليه أن ينحر هديا، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. فابن عمر لما قيل له سيحال بينك وبين البيت، قال إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بالطريق قال ما أمرهما إلا واحد، إن منعت من العمرة سأمنع من الحج، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فأدخل الحج على العمرة، كان أولا ماذا أهل بعمرة فقط. قال قلت وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه كما صحيح أنه أهل بعمرة، ثم لما كان بالطريق أدخل عليه الحج. فهذا الأثر يضاف إلى حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، والله أعلم، أي في جواز إدخال الحج على العمرة. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.